مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. ناقلت وكالة رويترز للأنباء عن ناطق باسم حزب المؤتمر الوطني العراقي أن السياسي العراقي أحمد الشلبي عاد إلى بغداد اليوم الأربعاء لمواجهة أمر بالقبض عليه. وقال حيدر الموسوي الناطق باسم الحزب الذي يتزعمه الشلبي إن الدكتور أحمد في بغداد على حد تعبيره، لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تفصيلات أخرى. ومن طهران نقلت رويترز عن رئيس قسم الأخبار الخارجية في وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية تصريحه اليوم الأربعاء بأن 3 مراسلين إيرانيين قال التلفزيون الإيراني إنهم خطفوا اعتقلتهم الشرطة في العراق. وأضاف حسن الوزاني أن الشرطة المحلية ألقت القبض على 3 من زملائنا في العراق بحسب تعبيره. ذكر الجيش الأمريكي اليوم أن القوات الأمريكية والعراقية تستعد لشن هجوم نهائي على مواقع الميليشيا التابعة لرجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر في مدينة النجف. رويترز نقلت عن بيان أصدره الكولونيل أنتوني أم هاسلم قائد الوحدة الاستطلاعية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية المارينز في النجف أن القوات العراقية والأمريكية تقوم بالاستعدادات الأخيرة وهي تتأهب لإنهاء هذا القتال الذي بدأته ميليشيا مقتدى الصدر بحسب تعبيره. من جهته دعا الصدر أتباعه من ميليشيا جيش المهدي إلى مواصلة القتال حتى إذا مات أو استشهد بحسب ما نقلت وكالات أنباء عالمية عن بيان أصدره اليوم الأربعاء. هذا وقد دعا نائب الرئيس العراقي إبراهيم الجعفري الذي يتزعم حزب الدعوة الإسلامي أيضا دعا القوات الأمريكية إلى مغادرة النجف لوقف القتال الدائري هناك. رويترز نقلت عن الجعفري في تصريحات بثتها فضائية الجزيرة الأربعاء أدعو إلى نزع السلاح وأدعو كذلك إلى أن تخرج القوات متعددة الجنسيات من النجف وأن تبقى النجف خالية إلا من قوات عراقية، والقوات العراقية هي التي تقوم بإدارة العملية الأمنية في النجف الأشرف بحسب تعبيره. وأضاف نائب الرئيس العراقي أنه ينبغي على الحكومة المؤقتة أن تبقي الجسور السياسية مفتوحة مع الصدر وأتباعه، لكنه قال إنها يمكن أن تلجأ إلى ما وصفها بإجراءات استثنائية إذا رفض الصدر كل المحاولات واستمر في القتال. يشار إلى أن القوات الأمريكية أعلنت مقتل 360 من الموالين للصدر حتى الآن في النجف، فيما نقلت رويترز عن ناطقين باسم الصدر إن هذا التقدير فيه مغالاة. وفي تجدد لأعمال العنف في أماكن أخرى في البلاد، ذكرت مصادر طبية أن 6 عراقيين على الأقل قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح عندما انفجرت قنبلة في أحد الأسواق الواقعة شمالي بغداد اليوم. رويترز نسبت إلى هذه المصادر أن الانفجار وقع في قرية خان بني سعد ولم ترد تفصيلات أخرى. من جهتها ذكرت وزارة الصحة العراقية الأربعاء أنه خلال الساعات 24 الماضية لقي 30 حتفهم على الأقل، وأصيب 219 بجروح في 5 مدن عراقية بما في ذلك العاصمة بغداد، ولا يتضمن هذا الرقم النجف أو أعداد القتلى بين القوات متعددة الجنسيات. أما ميليشيا جيش المهدي فقد أعلنت اليوم مقتل 10 من عناصرها وإصابة 30 آخرين بجروح في اشتباكات وقعت بجنوب البلاد مع القوات البريطانية. رويترز نقلت عن علي الأسدي مسؤول مكتب الصدر في محافظة العمارة أن دبابات بريطانية تساندها طائرات أمريكية حاولت عند منتصف ليلة أمس الثلاثاء اقتحام المدينة وخصوصا الأحياء التي يتمركز فيها مقاتلو جيش المهدي على حد تعبيره، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من القوات البريطانية. ومن الناصرية أفيد بأن آلافا من الغاضبين من العمل العسكري ضد المقاتلين الشيعة تظاهروا اليوم هاتفين بسقوط رئيس الوزراء أياد علاوي، وقاموا بإشعال حريق في مكتب الحزب الذي يتزعمه وهو حركة الوفاق الوطني. في صوفيا ذكرت وزارة الخارجية البلغارية اليوم الأربعاء أنه تم التعرف على الجثة التي عثر عليها في 22 من تموز في العراق، وهي للرهينة البلغاري إيفاي لوكيبوف وهو الثاني الذي يقتل بأيدي مجموعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة بحسب ما أفادت فرانس بريس نقلا عن وكالة الأنباء البلغارية. وفي بودابست ذكر ناطق باسم وزارة الدفاع المجرية الأربعاء أن الحكومة تريد الإبقاء على قواتها التي يبلغ قوامها 300 جندي في العراق لما بعد الموعد المقرر لرحيلها في نهاية العام الحالي. رويترز نقلت عن ستيفان بوكسكاي تصريحه لوكالة الأنباء المجرية بأن حكومته ستسعى على الأرجح إلى الحصول على موافقة البرلمان في أيلول المقبل على هذا القرار الذي يتطلب موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
نرحب مرة أخرى بمستمعي إذاعتنا حيث نتابع على مدى ساعة أخرى عددا من التقارير الغربية والمحلية من بغداد وبعض العواصم العالمية بالإضافة إلى المشهد الرياضي. نبدأ أولا بلقاء أجرته جمان العبيدي مع مثال الآلوسي أحد قيادي المؤتمر الوطني العراقي أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم أدن فيه مذكرة الاعتقال الصادرة ضد الدكتور أحمد الشلبي وسالم الشلبي.
خلينا أبدأ بالدكتور سالم الشلبي. لو نتخيل أن اسمه سالم وليس شلبي، ولو نتخيل أن اسمه سالم وليس المعني بمحاكم الصدام وفضح هذه الجرائم الكبرى بحق الإنسانية، عندما نتخيل هذه الحالة سنقف أمام حقيقة، لا توجد مذكرة اعتقال أمام سالم الشلبي. هو هوجم لأن الرئيس أو المعني في محاكمة صدام، هو هوجم لأن قريب لأحمد الشلبي. بنفس النفس مذكرة الاعتقال ضد الدكتور أحمد الشلبي، هوجم لأنه ديمقراطي، لأنه يقول كلام بسيط، العراق العراقيين، لأنه يقول الضحية العراقية كفى تعاني مرة ثانية، إن سنة ونص بعد التحرير ولازال الضحية العراقية يدفع الثمن. هناك قرى علينا أن ننتبه، هناك قرى ونواحي ومدن عراقية عديدة، اليتيم لا زال يتيم، ابن المناضل السياسي اللي قتل أبوه اللي أويدت عائلته لا زال يعاني، الأرملة لا زالت تعاني، لا مسكن لا وارد شهري، طوابير آلاف وعشرات الآلاف من المفصولين السياسيين الذين فصلوا بسبب التزامهم الوطني والإنساني يعانون، ولا توجد برامج واضحة. نحن نقول بمعنى الكلمة السيادة للعراقيين، الالتزام الديمقراطي، إقامة الانتخابات، هذا هو السبب مذكرة ما يسمى بمذكرة الاعتقال، أي قتل الديمقراطية وقتل حقوق الإنسان والتآمر على العراق. اليوم أحمد الشلبي وباشر الأستاذ مسعود البرزاني وبعده مام جلال وبعده حتى إياد علاوي، عملية اغتيال السياسي بدأت في العراق. علينا أن ننتبه ونحذر لعبة المحترفين اللي تدربوا في KGB وغيرها من مؤسسات المخابرات، هؤلاء فلول البعث وعناصر جهاز الأمن الخاص والخطرين من القتلة. احنا عمرنا ما قلنا كل البعثيين قتلة، احنا قلنا البعث يتحمل جرم شمولي، لكن نقول النفس الذي أجبر على الانتماء هو مواطن درجة أولى تحرر من هذه العقدة وتحرر العراق وتحرر معنا، لكن علينا أن نقول يجب أن يذهب المجرمين إلى القضاء ويقول القضاء كلمته الأخيرة.
لماذا تعتقد هذا التغيير في السياسة الأمريكية حصل ضد الدكتور أحمد الشلبي؟
الدكتور أحمد الشلبي ليس مهندس الحرب على العراق، الدكتور أحمد الشلبي مهندس التحرير وتخليص العراق من صدام والبعث وتخليص المنطقة من نظام يدعو إلى الحروب وقتل الإنسان في كل مكان. نعم بكل فخر واعتزاز هو الذي صنع قانون تحرير العراق والذي دفع بهذا الاتجاه، هذا صحيح. لماذا الهجوم؟ لا يوجد تغيير في السياسة الأمريكية، لا يوجد تغيير لدى الأحرار، يوجد تغيير لدى الموظفين. هناك صراع داخلي أمريكي بسبب الانتخابات أو بأسباب أخرى، هناك من يحاول أن ينقل هذا الصراع بين ما يسمى الستيت ديبارتمنت CIA ومؤسسات أخرى إدارية أمريكية، ينقل هذا الصراع إلى الساحة العراقية وكأنهم انتصروا هناك ويجب أن يدفع العراقي الثمن. هذا خطر، خطر على المشروع الأمريكي في خلق عالم ديمقراطي في الشرق الأوسط، خطر على دعاة الحرية والسلام، خطر على دعاة الديمقراطية. وأخطاء بريمر وغير بريمر لا يدفع ثمنها الأمريكي الآن مثل ما يدفع ثمنها العراقي. لا يوجد تغيير في الإصرار الحر لدى الأحرار، لكن هناك تغيير اسمه المخابرات الأمريكية المركزية أصبح لها الدور الأساسي في بغداد. هذا هو التغيير.
كيف تقبل الدكتور أحمد الشلبي وسالم الشلبي مذكرة الاعتقال التي صدرت بحقهم؟
أتذكر المذكرة الأولى اللي صدرت بعد مداهمة بيت الدكتور وكان في بغداد، وكنت أول من زاره. استقبلني وهو يحضنني يبتسم ويضحك ويقول: وسام شرف، نحمد الله على ما نحن عليه. هذا كان جوابه أيضا من خلال التليفون. أما الدكتور سالم لم يكن الاتصال بهذا المعنى معه. تقبلناها بكل رحابة الصدر. احنا نعرف الحقائق ستظهر، لن يعني الحق سيظهر رغم أنف الدنيا كلها، ولن يصح إلا الصحيح. زهير المالكي متورط، هو رجل مسير، وأخشى أن في النهاية يقومون بعملية تصفيته نفسهم حتى يسترون على جرائمهم. كيف يتقبل؟ يتقبل بكل سرور. شيء جميل أن يحارب الديمقراطي لأن ديمقراطي، ويحارب الإنسان لأن إنسان.
الكل يعرف أن الدكتور الآن أحمد شلبي في طهران، متى سوف يعود؟
يا سيدتي، ذهب إلى طهران مثلما ذهب أيام زمان إلى النجف أو إلى الشمال لإيجاد حلول سياسية تجنب العراق المشاكل والويلات. كان هناك خطاب إعلامي لبعض المسؤولين ارتبكوا في الكلام أو أخطأوا في الترجمة، لا أدري، دعيني أصدق ما أسمع، لكن هذا شنج الأوضاع والأجواء على الحدود العراقية. 1400 كيلومتر مشتركة مع الجارة إيران. أنا لا يهمني إن كانت هذه الدولة إسلامية أو لا إسلامية، هناك 1400 كيلومتر مع جارة اسمها إيران. لا نريد خطاب الحرب معها، نريد علاقات دبلوماسية متوازنة من خلال المصلحة العراقية لإقرار سلام دائم داخل العراق على الحدود وفي منطقة الشرق الأوسط.
هناك إشاعات تتردد في الشارع العراقي أن قوات متعددة الجنسيات قامت بإلقاء قذائف على مقر قامة الدكتور أحمد شلبي، مدى صحة هذا الخبر؟
هذا الأمر ليس بإشاعة، لقد كنت أنا موجودا هذا الصباح مع العديد وعشرات من الآخرين. فعلا طارت طائرتين هليكوبتر بشكل منخفض استفزازي، وأطلقت أربع، أنا لست بعسكري، أطلقت أربع عيارات. الأخوان هنا قالوا إنها عيارات ضوئية، هذا ما سموه. هذا شاهدته بعيني، لم يقل لي إنسان، لكن لا أستطيع أن أشخص هوية هذه الطائرة.
سيداتي سادتي، كان هذا لقاء مع السيد مثال الآلوسي، العضو القيادي في المؤتمر الوطني العراقي ورئيس الهيئة العليا لاجتثاث البعث، والذي أدان فيه مذكرة الاعتقال التي صدر ضد الدكتور أحمد الشلبي وسالم الشلبي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي سياق ذي صلة بقضية أحمد وسالم الشلبي، سيقدم الزميل حسين سعيد قراءة في تقارير صحفية عالمية سلطت الضوء على هذه القضية ومدى ارتباطها بالتنافس السياسي في العراق.
ذكر أن أقارب لرئيس المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الشلبي يعتزمون بمساعدة فريق من المحامين المتخصصين في واشنطن رفع قضية قضائية على الحكومة الأردنية بتهمة التواطؤ مع مخابرات نظام صدام حسين السابق وتلفيق حقائق لتشويه سمعة أحمد الشلبي ووجود علاقة للحكومة الأردنية بالتهم الأخيرة التي وجهها عضو المحكمة الجنائية الخاصة القاضي زهير المالكي إلى الشلبي بتزوير العملة العراقية. وكانت وكالة أنباء رويترز نقلت عن أحمد الشلبي الموجود في طهران حاليا إن الهدف الرئيسي من إصدار مذكرة اعتقال بحقه هو استبعاده من العملية السياسية أو على الأقل عرقلة مشاركته فيها. وجدد الشلبي في تصريحاته اتهامه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالضلوع إلى حد كبير في هذه القضية، قائلا إن الأمريكيين أوجدوا هياكل قضائية ووحدات خاصة في كوادر الشرطة والأمن تعتبر جزءا من حكومة العراق، لكنها على اتصال سري مع الأمريكيين الذين يوجهون لها الأوامر والتعليمات حسب قوله. وكان صحيفة واشنطن بوست نقلت عن سكوت ماكليلان المتحدث باسم البيت الأبيض عندما سئل عن مصير الشلبي إن الشعب العراقي سيقرر مستقبله إذا أراد الاستمرار في المشاركة في مستقبل العراق، وأضاف إن حكم القانون جزء من العراق الجديد، وعلى ذلك نتوقع أن تسير الأمور وفق المسلك الصحيح. وقال آدم إيرلي نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنها ليست مسألة علاقات وصداقات سابقة، إنها مسألة النظام القضائي العراقي، وأضاف سوف نلعب الدور المناسب وهو السماح لتلك العملية بأن تأخذ مجراها. واتهمت شلبي في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية البعثيين من أتباع الرئيس العراقي المخلوع صدام بأنهم يركزون عليه على أنه المسؤول الأول عن إحضار الأمريكيين إلى العراق، وأضاف: ولكن يشترك في الأمر أيضا أشخاص غير عراقيين، موضحا أن المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت ومنظمته يتعاقبانه. وزاد تشلبي أن تينيت مضى لكن هذه العملية مستمرة، إنهم يعمدون حسب قوله اللجوء لتكتيكات شتى، ليست تكتيكات سياسيين بل أساليب مخابرات. في غضون ذلك، أكد مثال الألوسي أحد قيادي المؤتمر الوطني العراقي أن المؤتمر تلقى أمرا بإخلاء مكاتبه في بغداد في غضون 24 ساعة. وأضاف الألوسي أن جماعته تسلمت أمر الإخلاء عصر يوم الثلاثاء، وأشار إلى أن القرار موقع باسم الحكومة العراقية، غير أن من سلمهم القرار جندي أمريكي. من جهة أخرى، ذكر أن محافظ الموصل أصدر أوامره بإخلاء مبنى لجنة اجتثاث البعث في الموصل، ومن المعروف أن أحمد الشلبي يترأس اللجنة الوطنية العليا لاجتثاث البعث في العراق. وقال حيدر الموسوي المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي في تصريح لوكالة رويترز إن دورية أمريكية جاءت وسلمتنا أمرا من مكتب رئيس الوزراء أياد علاوي بإخلاء مقرنا في بغداد، ووصف الإجراء بأنه جزء من حملة الحكومة ضدهم وضد الوطنيين في هذا البلد حسب تعبيره. وكان المؤتمر الوطني العراقي استولى على المقر السابق للمخابرات العراقية في بغداد عقب الغزو في العام الماضي. كما صدرت مذكرة قضائية باعتقال ابن أخي أحمد الشلبي سالم الشلبي فيما يتصل بجريمة قتل، وينفي الرجلان هذه الاتهامات. إلى ذلك، كشف سالم الشلبي أن اتصالات هاتفية جرت بين الرئيس العراقي غازي الياور ورئيس الحكومة الدكتور أياد علاوي ورئيس المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الشلبي، حيث تلقى الأخير تطمينات بأنه ليست هناك أي مشكلة تمنع عودته إلى العراق رغم صدور مذكرة قضائية بالقبض عليه. ونسب إلى مثال الألوسي عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي أن أحمد الشلبي قطع برنامج زيارته والاجتماعات التي كان مقررا أن يجريها في إيران، وهو الآن في طريق عودته إلى العراق لمواجهة التهم الموجهة إليه. وأضاف سالم الشلبي من جانبه: والموجود حاليا في لندن، والذي صدرت بحقه وبحق عمه أحمد مذكرة اعتقال في بغداد يوم الأحد الماضي في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، إنه اتصل برئيس الوزراء أياد علاوي موضحا أن رئيس الوزراء منحه ضمانات شفوية بتسوية المشكلة تمهيدا لعودته إلى العراق، وقال: أنا ما زلت مديرا للمحكمة المختصة وأمارس عملي مع المحكمة من هنا، أي من لندن. وأكد سالم الشلبي إصراره على مواصلة عمله في المحكمة المختصة بمحاكمة أركان النظام السابق، وإنه لن يتخلى عن هذه المهمة، واعتبر إن ما صدر بحقه وبحق عمه يهدف إلى الإضرار بسمعتهما، وقال: حاليا أنا أمارس عملي مع المحكمة من هنا وعلى اتصال دائم بجهاز المحكمة، وإن كل ما يهمني هو نجاح هذه المحكمة لتكون نموذجا في القضاء العادل والنزيه وغير المسيس. وقال سالم الشلبي في تصريح لوكالة رويترز في لندن: يبدو أن هناك تسوية سياسية للمزاعم، وهذا يقلقني على مستقبل العراق، واصفا الاتهامات الموجهة إليه بأنها سخيفة نظرا لالتزامه بالعراق الجديد. وأضاف: إنه اتهم بتهديد رجل قتل فيما بعد، لكنه أنكر أن يكون قد التقى به. وقال: تركت عملا مربحا، أي المحاماة، مع شركة محاماة في لندن لكي أذهب إلى العراق في وضع لا أتلقى فيه راتبا، في مسعى لبناء النظام القانوني العراقي، ومع ذلك وجدتني غارقا في هذه الاتهامات. وسخر سالم الشلبي من الذين يتصورون أن بإمكانهم تشويه سمعته بهذه التهم ليدفعوه إلى الاستقالة، مشددا على أنه لا ينوي الاستقالة وما من شيء سيجعله يعيد التفكير في ذلك. وقال سالم الشلبي إن إصدار أمر الاعتقال لاثنين من نفس الأسرة والطريقة التي سرب بها النبأ إلى وسائل الإعلام تكشف عن حملة تهدف إلى الإضرار بالنظام القضائي العراقي الوليد، موضحا يبدو الأمر وكأن القضاء العراقي لا يتصرف بنزاهة كما هو واضح مما حدث لي مما يشكك في قضية المحكمة، وهذا يقلقني لأني أريد لها حقا أن تنجح.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
مستمعينا الكرام، أما الآن فنتابع الشأن العراقي في بعض العواصم العربية والعالمية، ونبدأ من عمان، حيث عقدت اليوم الوزيرة أسماء خضر الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مؤتمرا صحفيا ذكرت فيه أن عمان لن تسلم رجال النظام العراقي السابق الذين يقيمون في الأردن للحكومة العراقية، وأضافت:
نحن دستورنا ينص على عدم جواز تسليم الأشخاص لأسباب سياسية، يعني الدستور الأردني نص على ذلك. فإذا كان هناك قضايا أخرى غير سياسية، فقواعد تسليم المجرمين الدولية والثنائية الموجودة هي التي تحكم الأمر. يعني هذا الأمر ليس اجتهاديا وليس سياسيا، هو أمر قانوني دستوري. إذا كان الدستور يسمح وكان القانون يسمح فنحن ملزمون، وإذا كان الدستور لا يسمح والقانون لا يسمح فنحن لا نستطيع أن نخالف القانون. هذه هي الخطوط التي نلتزمها.
وحول حماية الشاحنات الأردنية في الأراضي العراقية، قالت خضر في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي:
فيما يتعلق بوزارة النقل والحماية، الكل يراقب بكل قلق الحقيقة الأوضاع في العراق، وكلنا نعلم أن الأوضاع الأمنية في العراق أوضاع متفجرة ملتهبة، يسقط يوميا مئات الضحايا، ونعلم بأن توفير الحماية في مثل هذه الظروف غير متيسرة لأبناء البلد ذاتهم، وبالتالي نعتقد أنه يعني من المتعذر أن نطالب بتوفير حماية لسائقينا وشاحناتنا الآن في هذه الظروف بالقدر الذي نتمنى ونريد. وبالتالي الظروف الواقعية على الأرض هي التي تتحكم في هذا الموضوع. هناك اتفاق على توفير حماية، ولكن الترتيبات اللازمة لتوفير مثل هذه الحماية أيضا هي مرهونة لا فقط بالإمكانيات والإرادة السياسية، ولكن مرهونة أيضا بالظروف الواقعية الموجودة على الأرض.
وجددت خضر إدانة الأردن لكافة أشكال الاعتداءات التي تتم في العراق، ووصفت تفجير الكنائس العراقية بأنه عمل يستهدف وحدة النسيج الاجتماعي في العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وننتقل أعزائي من عمان إلى القاهرة، حيث دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم القوى السياسية في العراق لإعادة الهدوء والتمسك بالحوار السياسي. أحمد رجب أجرى لقاء مع الأستاذ منصور عطية الخبير السياسي المصري ليتحدث عن المخاوف في القاهرة إزاء التطورات الحاصلة حاليا في العراق.
بلا شك أن التطورات الأخيرة التي تجري في العراق وخاصة في منطقة النجف تعكس على حد تعبير كثير من المراقبين هنا أن هناك حالة من الفوضى التي اندلعت في أنحاء العراق عقب المواجهات التي نشبت بين جيش المهدي والقوات الأمريكية. الآن أصبحت المسألة في نطاق المواجهات العنيفة لتصفية ما يمكن أن يطلق عليه من وجهة نظر القوات التحالف والحكومة العراقية المؤقتة بالعناصر التي لا تريد أن تجنح إلى السلام في العراق. ورغم أن إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي قد ناشد السيد الصدر بالدخول في حوار سياسي والدخول ضمن المعادلة السياسية العراقية المقبلة، غير أنه رفض مثل هذا الطرح، ومن ثم تعرض المؤتمر الوطني العراقي المقترح عقده لبلورة دستور والإعداد للانتخابات تعرض للتأجيل، مما يعكس أن هناك مشاكل عميقة بين الأطراف السياسية في العراق. هذا الوضع في الحقيقة من شأنه أن يعكس مستقبل أكثر خطورة، قد يهدد بحدوث انقسام، بحدوث حالة من الانفصال، بحدوث حالة من التفتت في العراق، خاصة مع إعلان نائب محافظ جنوب البصرة بأن هناك نية للانفصال عن العراق وتكوين محافظات جنوبية مستقلة. هذا المؤشر في حد ذاته يمثل خطورة بالغة، ومن ثم فإن اللجوء إلى إجراء الحوار السياسي كما دعت اليوم الجامعة العربية في بيان لها على لسان الأمين العام، حيث أكد على ضرورة أن تعود جميع الأطراف المتحاربة في النجف على وجه التحديد وفي العراق عموما إلى الحوار، وأن تجنح إلى التهدئة السياسية وعدم اللجوء إلى القوة العسكرية.
نعم أستاذ منصور، يعكس البيان الذي صدر عن جامعة الدول العربية اليوم في هذا الإطار حالة من القلق العربي، وأيضا هناك وضوح في القلق المصري إزاء تطورات الأحداث في العراق، وقد بحث الرئيس المصري حسني مبارك مع الشيخ زايد بن سلطان النهيان رئيس دولة الإمارات العربية بالأمس ما يحدث في العراق. هل هناك محاولات مصرية أو عربية للتدخل في الأوضاع الحالية؟
فأعتقد أن مثل هذه الاتصالات جارية بالفعل وهي جارية منذ فترة، وأعتقد أن القاهرة ومعها دول عربية أخرى مثل المملكة العربية السعودية والجامعة العربية تنسق بقوة وبكثافة بالغة من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي تفاقمت. أعتقد أن المبادرة التي كانت قد طرحتها المملكة العربية السعودية من أجل إرسال قوات، وأعتقد أن المبادرات الأخرى قد أتت وتأتي في هذا الإطار، في إطار محاولة اللحاق بالتطورات الجارية والحيلولة دون تفاقمها بصورة تهدد الأمن الإقليمي للمنطقة بصورة عامة.
نعم، يعني إذا أستاذ منصور عطية، هناك حالة من القلق العربي وهنا في القاهرة بالتحديد قلق مصري إزاء الأوضاع المتدهورة في جنوب العراق، وقد دعت جامعة الدول العربية اليوم إلى إجراء حوار سياسي بين جميع الأطراف في العراق والعودة إلى الهدوء حتى يتمكن العراقيون من عقد مؤتمرهم الوطني وإقرار انتخابات جديدة في مطلع العام القادم والجنوح إلى السلام في جنوب العراق، وبالطبع دعوة إلى وحدة الأراضي العراقية وعدم انفصالها ورفض كل المحاولات التي تجري في هذا الاتجاه، حسب ما عبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأستاذ منصور عطية الخبير السياسي المصري. شكرا جزيلا لك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أما الآن سيداتي وسادتي فننتقل إلى موسكو، حيث التقى مراسلنا ميخائيل ألندرينكو مع رئيس المعهد الأوكراني لدراسات الشرق الأوسط للحديث حول الانعكاسات المحتملة لزيارة وزير الدفاع الأمريكي على موقف أوكرانيا من وجود قواتها في العراق، خاصة في ظل معارضة شديدة لهذا الوجود في البرلمان.
صحيح، أنا بشارك رأيك يعني في أن موقف أوكرانيا بصفة عامة ليس ثابتا يعني بالنسبة لوجود القوات الأوكرانية في العراق. على مستوى الرأي العام وعلى مستوى البرلمان الأوكراني هناك يعني نوع من معارضة شديدة نسبيا لوجود القوات الأوكرانية في الخارج، وخاصة وأنه الوضع الأمني في العراق وضع خطير يعني. فكذلك هناك تساؤلات عند الأطراف مختلفة بالنسبة لانتداب القوات الأوكرانية، وخاصة مع زيادة المقاومة المسلحة في العراق كان هناك شكوك يعني معبرة في سواء كان في الصحافة أو على مستوى النقاش السياسي أو الخطاب السياسي لصلاحية القوات الأوكرانية لاستمرار وجودها. بالنسبة للزيارة لأوكرانيا، هل سينجح في رسالته عن وزير الدفاع الأمريكي؟ لا شك أنه هو سيستطيع يعني وسيكون بإمكانه أن يؤثر على الحكومة الأوكرانية في تثبيت موقفها. وعلى ما أدري يعني من الناحية العملية، رغم وجهة نظر المخالفة وحتى على مستوى الحكومة للوجود لاستمرار الوجود الأوكراني القوات الأوكرانية في العراق، الظاهر أنه على المستوى العملي على مستوى وزارة الدفاع على مستوى وزير الدفاع الأوكراني إيفغيني مرتشوك لا أرى هناك تغيرات كبيرة. يعني على حسب ما نرى هنا في أوكرانيا فلم تتخذ أي إجراءات للتقليص الوجود الأوكراني العسكري في المنطقة.
دكتور ألكسندر، أعلن مؤخرا يوشينكو أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا أنه سيسحب القوات الأوكرانية من العراق في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، هل هذا الوعد قابل للتحقيق أو أنه كلام فارغ؟
لا أعتقد أنه هذا شيء مطروح على مستوى العملي. هذه الفكرة حاليا جزء من الخطاب السياسي، جزء من المناقشات السياسية بين الأطراف والأحزاب على مستوى الاستعداد للانتخابات.
دكتور ألكسندر، جزء من البرلمان الأوكراني يعارض وجود القوات الأوكرانية في العراق، هل كلمة البرلمان، هل كلمة النواب الأوكرانيين مسموعة في البلاد في الوقت الحاضر في الظروف الراهنة؟
الأحزاب يعني الموجودة في البرلمان لها جمهورها، وهذا الكلام مسموع وكان مسموع من زمان، يعني حتى كان مسموع في أيام حيث تم اتخاذ القرار، يعني بالنسبة لإرسال القوات كان اتخذ القرار على مستوى البرلمان يعني السنة الماضية. أما الطرف البرلماني المؤيد لسحب القوات الأوكرانية من العراق فهو وجمهوره كذلك لم يتغير يعني في الوقت الماضي القريب.
كان هذا رئيس المعهد الأوكراني لدراسات الشرق الأوسط ألكسندر بوغومولوف في حديث إلى إذاعتنا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. مظلوم ولو ألف
سيداتي وسادتي، نرافق الآن عماد جاسم ليطلعنا على أبرز الأخبار الرياضية، ومنها مشاركة رئاسة الحكومة العراقية في توديع البعثة الرياضية إلى أولمبياد أثينا عبر برنامج المشهد الرياضي.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين، وهذه الحلقة الجديدة من المشهد الرياضي. نستهل فقرات البرنامج باستعراض لأهم العناوين. الياور وأياد علاوي يودعان البعثة العراقية المشاركة في أولمبياد أثينا، واللجنة الأولمبية تشارك في توديع البعثة بأمل كبير. المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم يتقدم 6 مراتب في التصنيف الدولي، والعراق يشارك بمنتخب أولمبي جديد للألعاب العربية في الجزائر. إيمان الرفيعي تفوز على منافستها الجزائرية وتتصدر البطولة العربية بالشطرنج. في دوري الدرجة الأولى بالسلة، مجموعتان من أجل التنافس للتأهل للدوري الممتاز. أما لقاء اليوم فيجمعنا بوكيل وزير الشباب والرياضة الدكتور طالب فيصل، وقد التقت به إذاعتنا وهو يتابع ويشرف على تدريبات المنتخبات التي تشارك في البطولة العربية بالجزائر قبل المغادرة. وخاتمة البرنامج نتوقف بها مع أسئلة المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات، وهذه المرة مع العروض غير المقنعة للمنتخب العراقي بكرة السلة الذي احتل المركز الأخير في بطولة غرب آسيا بكرة السلة. أحبة المستمعين، بعد هذه الجولة من الاستعراض هذه انتقالة إلى التفاصيل. جرى توديع الوفد الأولمبي العراقي المغادر إلى أثينا بحفل بهيج على حدائق مجلس الوزراء، وقد التقى فيه رئيس الجمهورية الشيخ غازي عجيل الياور بكلمة الرحب من خلالها بالوفد وبالسادة المدعوين من وزراء وسفراء ومعتمدين. أعقبه رئيس الوزراء الدكتور أياد علاوي بكلمة حث فيها أعضاء الوفد ببذل جهودهم في تحقيق ما يصبو إليه العراق من إعلاء شأن الرياضة وتوطيد أواصر المحبة والسلام بين شعوب العالم. ثم ألقى وزير الشباب كلمة استعرض فيها ما حققته وزارته من مكاسب رياضية في المدة القصيرة التي أعقبت سقوط النظام السابق، واختتمها السيد رئيس اللجنة الأولمبية أحمد الحجية بكلمة مماثلة، وقد وزعت في الحفل بين أعضاء الوفد جوائز وهدايا من السيدين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وفي تقرير جميل لم تشهده الرياضة العراقية من قبل، أقامت اللجنة الأولمبية العراقية حفل توديع البعثة العراقية المشاركة في أولمبياد أثينا، وحضر الحفل أحمد الحجية رئيس اللجنة والدكتور عامر جبار الأمين العام للجنة وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم واللاعبون المشاركون في أولمبياد أثينا. وألقى أحمد الحجية كلمة تقدم فيها بجزيل الشكر لكافة الحضور وسعى بتقديم صورة أفضل من خلال تكاتف وتعاون الجميع. بعد ذلك ألقى الدكتور عامر جبار كلمة أكد من خلالها على إقامة المعسكرات التدريبية للفرق المشاركة في أولمبياد أثينا من خلال التعاون مع اللجان الأولمبية الدولية، كما ذكر أن أهم ما يميز هذه البعثة هو صغر عمر أغلب المشاركين مما يتيح لها فرصة الاطلاع والمشاركة على الدورات اللاحقة. وألقى عبد الوهاب أبو الهيل كابتن المنتخب الأولمبي بكرة القدم كلمة الرياضيين العراقيين المشاركين في أثينا مؤكدا على أهمية الظهور بشكل لائق في كل شيء من أجل زرع الفرحة في نفوس الشعب العراقي والتأكيد على أن هذا الشعب شعب حر يستحق العيش بسلام وأمان، وذكر بأن الفريق سيقدم انتصارات كعربون محبة لشعبه. بعد ذلك قام السيد أحمد الحجية وعامر جبار بتوزيع الميداليات التذكارية على المشاركين في أولمبياد أثينا. حل المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم بالمركز 40 في لائحة التصنيف الدولي بعد أن جمع 600.1 وجاء سادسا في ترتيب الفرق العربية، مختزلا بذلك 6 مراتب إذ كان يحتل المركز 46 في الشهر الماضي. واحتل المنتخب السعودي الذي تراجع 5 مراتب بسبب نتائجه في أمم آسيا المركز 26 عالميا والمركز 4 آسيويا بعد اليابان وكوريا الجنوبية وإيران، متصدرا بذلك ترتيب الفرق العربية متقدما على المغرب بفارق 12 مرتبة، ثم مصر ثالثا وتونس رابعا والأردن خامسا ثم البحرين وعمان والكويت والجزائر وقطر. وحققت أوزبكستان أعلى قفزة في ترتيب اللائحة إذ تقدمت 29 مرتبة من 80 مرتبة التي كانت تحتلها في 4 حزيران الماضي في المرتبة 51 إثر ما حققته من نتائج في أمم آسيا. واحتفظت البرازيل بصدارة التصنيف برصيد كبير وجاءت بعدها فرنسا وإسبانيا، واحتلت الأرجنتين المرتبة 4 بعد أن تقدمت 7 مراكز، ثم تشيك وهولندا وإنجلترا والمكسيك وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة على التوالي. أعلن مسؤول في الاتحاد العراقي لكرة القدم إن الاستحقاقات المقبلة التي تنتظر المنتخب العراقي وأبرزها تصنيف كأس العالم لعام 2006 المقررة نهايتها في ألمانيا دفعت بالاتحاد العراقي إلى تشكيل منتخب أولمبي جديد يمثله في الدورة العربية 10 في الجزائر. وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي ناجح حمود إن خطوة تشكيل منتخب أولمبي جديد تأتي في سياق التركيز على استعدادات المنتخب الأول لتصنيفات الدور التمهيدي لكأس العالم التي يواجه فيه ضمن لقاءات الإياب منتخبات تايوان وأوزبكستان وفلسطين ويستهلها في 8 من الشهر المقبل. وأضاف حمود إن البرنامج التدريبي أعده الاتحاد العراقي لتأهيل المنتخب الأولمبي الجديد وتحضيره للمشاركة في الدورة العربية في الجزائر في 24 من الشهر العاشر. وأوضح أن البرنامج الإعدادي يتضمن إقامة معسكر تدريبي في بغداد والمشاركة في دورة ودية في سوريا إلى جانب أندية الإسماعيلي المصري والنصر السعودي وتشرين السوري، ومما يمنحه فرصة جيدة لاختيار الاحتكاك للوصول إلى مستوى مؤهل للدخول في منافسات الدورة العربية التي يلعب فيها المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر واليمن. واعتبر حمود أن انسحاب المنتخب السعودي الذي كان ضمن المجموعة الأولى سيعزز حظوظ العراق لبلوغ الدور الثاني وحصوله على 1 بطاقتي التأهيل مع المنتخب الجزائري أقوى فرق المجموعة. وقال نحن نتمنى أن يكون المنتخب الجديد من بين أفضل الفرق المشاركة وأن يظهر بالمستوى الذي ظهر به المنتخب العراقي في الدورة العربية السابقة التي أقيمت في عمان. تغلبت الرياضية العراقية الكبيرة إيمان الرفيعي على منافستها الجزائرية أمينة مزود في بطولة العرب بالشطرنج المقامة حاليا في الإمارات ضمن منافسات السيدات، وخسرت الرياضية جينار ويريا أمام الجزائرية فريدة عروش فيما تعادلت رنين صباح مع الإماراتية فاطمة الحمادي لتحصل على 0.5 نقطة لها في هذه البطولة. وتتصدر اللاعبة العراقية والأستاذة بلعبة الشطرنج إيمان الرفيعي البطولة العربية برصيد 2 نقطة إلى جانب المصرية سهير بسطة والمغربية زهيرة الغابي. وتعتبر هذه النتيجة هي نتيجة كبيرة ومشرفة للفريق العراقي بلعبة الشطرنج في هذه البطولة الكبيرة. ينطلق قريبا دوري الدرجة الأولى بكرة السلة بمشاركة 13 ناديا تم تقسيمهم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى والتي تجرى مبارياتها في محافظة هوك ضمن أندية سنحاريب والعمارة وسيروان والصليخ والرافدين والتركمان. أما المجموعة الثالثة والتي تجرى مبارياتها في محافظة أربيل فتضم أندية السو والحي والكهرباء والشامية والأنبار والسماوة والميناء، وسوف يتأهل فريقان من المجموعتين بعد الانتهاء من البطولة التي تجرى على وفق نظام الدوري في مرحلة واحدة للعب ضمن دوري الدرجة الممتازة في الموسم المقبل، ويقود المباريات في المجموعة الأولى حكام من الدرجة الأولى. وقال السيد حسين العميدي رئيس الاتحاد العراقي المركزي بكرة السلة بأن دوري الدرجة الأولى سيضم وجوها جديدة من أجل رفد ساحة السلة بالعديد من المهارات التي تحتاجها، وستلعب جميع الفرق بروح عالية من أجل التأهل إلى الدوري الممتاز. وأضاف بأن هناك دوريا لأشبال بغداد انطلق في الفترة الأخيرة بمشاركة أندية الكرخ والأعظمية والزوراء والأرمني والشهيد والطارمية، وسوف تستمر البطولة أسبوعين وتجرى على نظام الدوري في مرحلة واحدة، وتقوم مبارياتها كلها على قاعة الشعب. وكان الاتحاد قد قرر معاقبة اللاعب أحمد حمزة عبيد بعدم المشاركة في بطولة دوري الدرجة الأولى، وذلك لعدم التحاقه بالمعسكر التدريبي لمنتخب الناشئين، كما قرر الاتحاد معاقبة اللاعب علي حسين بسبب عدم انتظامه بالتدريب. مستمعين، بعد هذه الجولة من الأخبار الرياضية هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بالدكتور طالب فيصل وكيل وزير الرياضة والشباب، وقد التقيناه قبل مغادرة الفرق الرياضية المشاركة في البطولة العربية في الجزائر ليتحدث لنا عن استعدادات هذه الفرق وتعاون وزارة الشباب والرياضة مع هذه الفرق ومتابعتها في المعسكرات التدريبية.
سياسة الوزارة هو دعم الحركة الرياضية بالعراق الجديد للتعاون مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية وبالتنسيق الكامل مع اللجنة الأولمبية. احنا نعمل يعني كتيم واحد او كفريق واحد للنهوض بمستوى الرياضة العراقية، فاحنا هذه العملية اللي سويناها هي عملية بسيطة وجزء يعني فشي كلش بسيط نقدر نقدمه للرياضة العراقية، بس كشيء معنوي هو كبير بالنسبة للرياضيين. يعني احنا لما نبدي نزور الرياضيين ونتعرف على احتياجاتهم ونحاول ندعم فد دعم بسيط نعطيهم، هذا فد حافز يعطي يعني جيد للرياضي حتى يكون انه على يقين انه اكو ناس ترعاه واكو ناس التابعة في موضوع إعداده، وإن شاء الله نتوسم بدول الرياضيين إن شاء الله نتائج جيدة.
حضرتك من استلمت وكالة الوزارة بدأت في أنشطة من أجل ترميم المراكز والأندية الرياضية، ما هي خطط الوزارة بهذا الشأن؟
ولحد الآن الوزارة هي تعمل يعني هي ضمن خطة الوزارة أنه ترميم الأندية ومراكز الشباب وإعادة تأهيل مراكز الشباب بالذات، لأنه مراكز الشباب أصبحت تفتقد لأبسط مقاومات كونها كمركز. خطة الوزارة حاليا إعادة تأهيل مراكز الشباب كافة في على مستوى العراق، وهذا تعرف احنا الشباب يفتقرون الى الفعاليات والانشطه الرياضيه والانشطه الثقافيه، وهذا ما يوجد الا في مركز الشباب. فاحنا اذا نقدر نكسب الشباب هذا نقدر نكسب الشريحه اللي هي اهم شريحه بالمجتمع العراقي، يعني هم الشباب هم رجال اليوم وقاده المستقبل. وهذه عمليه احنا يعني خطه الوزاره وسياسه الوزاره وعلى رأس السيد الوزير أنه ندعم هالشباب هذه بكل مختلف الاتجاهات ومختلف الآراء، نحاول نضمهم إلى مراكز الشباب للعمل على تنمية مواهبهم وتنمية فعالياتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية.
طيب، هناك خطة الوزارة بتوزيع بعض الفيتامينات إلى بعض الفرق التي تأهلت إلى الدورات العربية والعالمية، ممكن تحدثنا عن هذا البرنامج؟
وإحنا خطة الوزارة إحنا الوزارة استوردت كمية كبيرة من الفيتامينات وهذه الفيتامينات موجودة حاليا في مخازن الوزارة، فارتأت الوزارة أنه عملية أو تسريع في عملية توزيعها تستفاد منها كل المنتخبات الوطنية، وهذه فدعم بسيط تقدم الوزارة للرياضة العراقية. وإن شاء الله إحنا وكان هناك أيضا عفو وفد من وزارة الشباب اتفق مع منظمة اليونسيف.
هل أنتم متفائلون بالمشاركة العراقية في الدورة الأولمبية والدورة العربية المقبلة؟
نحن متفائلون، ولكن على نسبة إلى أعدادنا ونسبة إلى الفترة القصيرة اللي يعني الرياضة العراقية نقول رجعت إلى وضعها الطبيعي لا نستطيع أن نتفائل بالنتائج خاصة بالألعاب الفردية، لأن هذه النتائج تعتمد على برنامج تدريبي طويل الأمد ويستغرق أكثر من 4 سنوات أو 8 سنوات. وحاليا إحنا قمنا من نقول من وجعة، وإحنا الرياضة ماتنا كانت تحت الصفر ما عدا كرة القدم اللي كان شوية اهتمام بها بسبب النواحي المادية اللي كانت تدر على مسؤولين النظام السابق، فبقية الرياضات كانت مهملة. واحنا صار لنا حوالي يعني بعد سقوط النظام صار لنا سنه بال يعني بدعم هالرياضات هذه، وما اصور نقدر نحقق نتائج اللي نطمح لها، ولكن كمشاركه وكرفع اسم العراق بالدوره الاولمبيه، وانه يجب ان نعرف انه المشاركه هي من على خطه الوايلد كارد، اي على حساب اللجنه الاولمبيه الدوليه، هو دعم اللجنه الاولمبيه الدوليه للعراق.
شكرا جزيلا دكتور.
شكرا جزيلا. شكرا.
كان هذا اللقاء مع الدكتور طالب فيصل، وقد تحدث عن متابعة وزارة الشباب والرياضة للفرق المشاركة في البطولة العربية والتي غادرت مؤخرا للمشاركة في هذه البطولة الكبيرة. أحبة المستمعين، نختتم فقرات البرنامج برسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. حسين علوان وطارق فيصل بعثا برسالتين إلى البرنامج يسألان عن أسباب الخسارة الكبيرة التي مني بها فريق السلة إذ احتل المركز الأخير في بطولة غرب آسيا 5 بكرة السلة بعد عروض غير مقنعة فاجأت الجميع. الأصدقاء أصحاب الرسائل، نحن معكم بأن منتخب العراق بكرة السلة فاجأ الجميع باحتلاله المركز الأخير في بطولة غرب آسيا بعد عروض هزيلة وغير مقنعة. أما عن استعدادات الفريق فقد علمنا بأنه تم التهيئة للمنتخب الوطني بمعسكرين تدريبيين، أحدهما داخلي واستمر شهرا من 5 حزيران وحتى 5 تموز، والآخر خارجي كان يفترض أن يقام في يوغوسلافيا، إلا أن أمورا إدارية وبسبب الترتيبات أقيم في تركيا. وقد غادر الوفد إلى أنقرة بعد أن توقف في عمان لمدة 5 أيام، أجرى عدد من الوحدات التدريبية هناك، تم التوجه بعد ذلك إلى طهران لخوض منافسات بطولة غرب آسيا 5. ويذكر بأن أداء المنتخب في المباريات 4 لم يكن مقنعا على الإطلاق بعد أن غابت روح الجماعة وحافز الفوز، وطغت بدلا منها الألعاب الفردية لبعض اللاعبين التي تحولت إلى وبال خطير على الفريق، والإصرار غير المسوغ في التهديف البعيد من مواقع غير مستريحة، الأمر الذي استغلته بشكل ناجح الفرق الأخرى بعد غياب اللاعبين الطوال المؤثرين تحت السلة. ولا ننسى فشل اللاعبين في الرميات الحرة التي كانت إحدى أسباب الخسارة. أمام هذا الكم الكبير من الأخطاء التي ارتكبها الفريق خلال مبارياته، كانت لابد أن تأتي الخسارة كنتيجة حتمية لأداء باهت وضعيف، جعلت من هذا المنتخب محطة استراحة للمنتخبات الأخرى بعد أن كانت الآمال معقودة عليه لتمثيل مشرف للكرة السلة العراقية بعد الظروف الجيدة التي هيئها الاتحاد للكادر التدريبي واللاعبين، وخاصة إقامة معسكر خارجي وهي سابقة تحدث لأول مرة منذ زمن بعيد. هذا ملخص لبرنامج استعداد الفريق قبل خوض مباريات البطولة وتحليل شامل لأداء الفريق المفاجئ والملفت للنظر والذي سبب الخسارة الكبيرة. ونحن في النهاية نتساءل معكم بحيرة، هل المركز الأخير مقنع لاتحاد كرة السلة الذي أنهى فترة الاستعدادات بالمشاكل الإدارية والتي لا تنتهي أبدا؟ وهل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية موافقة على هذا الأداء؟ إنه تساؤل مجرد تساؤل. المستمعين، بعد فقرة مجرد تساؤلات ننهي معكم فقرات برنامج المشهد الرياضي، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.